هل أفكاري هي أفكاري أم معتقدات وضعت وترسخت في داخلي؟ وهل أفكاري ومعتقدات التي وضعتها لذاتي تجعلني أنظر إلى حياتي نظرة يسر أم نظرة شقاء وعسر؟ كتب عليك في هذه الحياة أن تعيش بسعادة إن رغبت أنت ذلك، وكتب عليك في حياتك أن تعيش في شقاء إن رغبت أنت ذلك. وكيف يتغير هذا الأمر؟ عن طريق زاويتك للنظر، فكيف تنظر إلى الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استوقفتني أحد المقولات إلى فترة طويلة جدا، جلست أتفكر فيها في هذه المقولة أو هذه الجملة التي مرت علي، والتي تقول: هل الحياة يسر أم هل الحياة عسر؟ وقد يكون هنالك أشخاص من حولنا في مجتمعات، أو قد يكون أناس أقرباء منكم مروا عليكم في حياتكم، يقول لك: أنا مكتوب للشقة، أنا في حياتي شقيان، وأبوي كان شقيان، وجدي كان شقيان، نحن من أسرة فقيرة وسوف نظل فقراء، نحن ولدنا فقراء وهذا هو جهادنا في هذه الحياة وجهادنا في هذه الدنيا، وإحنا تقبلنا قضاء الله وقدره ونحن كتب علينا الشقاء، وإذا سوف نطلب من الله إن شاء الله في الآخرة أن يرزقنا خير الجنة وأن يرزقنا الغنى ويرزقنا السعادة المطلقة التي نسعى إليها في هذه الدنيا. فيعيش هؤلاء الأشخاص أصحاب هذا المعتقد أصحاب هذا الفكر في حياتهم اليومية، وهم في غاية النظر لجميع الأحداث بنظرة إن عادي، أصلاً الفقد بالنسبة لحياتنا شيء طبيعي لأن إحنا مكتوب لنا الشقة، إحنا ولدنا بهذا الشيء. والذين يملكون هذه المعتقدات تجد أن هذا الأمر مترسخ ليس فقط في الفرد ولكن مترسخ أيضا في الأسرة. هذا الموضوع تكراره والاستسلام المطلق لموضوع أن أنا في حياتي ولدت شقيا فسوف أظل شقيا، وربطه بموضوع أن هذا هو قدري، خلص لا حول لي ولا قوة، هذا هو قدري، فيكون هنالك استسلام تام للوضع الحالي. في أحد الكتب اللي أنا كنت أقرأها، ما يحضرني اسم الكتاب حاليا، في أحد الكتب كان هنالك موقف تسرده الكاتبة وتقول أن في أحد المجتمعات الفقيرة مرت على أحد القرى، وكان أغلب من في هذه القرية أول ما دخلت الكل يأتي إليها يطالبها بدفع الأموال، أن يشحتون يطلبون أرجوك يعطينا أموال أرجوك يعطينا أموال، في أحد المناطق في الهند. فقالت هذه المرأة أن أغلب من في القرية يعملون في هذا العمل، وهنالك منظمات كبيرة تدير هذا الموضوع اللي هي كيف تشحت، وفي بعضهم يقطعون أجزاء من جسدهم بشكل يعني متعمد لأبنائهم مثلا، لأن هذا يساعدهم أكثر في جمع الأموال. فعندما استفسرت في هذا الموضوع أن كيف هذه الظاهرة فيها انتشار كبير في هذه القرية، قيل لها أن ديانتهم تقول، وهذا بالنسبة لي أنا كان موضوع جدا محزن أحزنني، الله ينور عليهم، كانت تقول لك أن في ديانتهم يؤمنون وعندهم هذا الاعتقاد أن يولد الإنسان عنده أكثر من حياة، وإذا كان ولد في أحد الحيوات التي يعيشها أي الحياة الحاضرة التي هم فيها، يعني شحاتين أو يشتغلون في شحت المبالغ المالية وفي فقر قاسي ومطلق، إذن خلاص انتهى قضي الأمر، هذه سوف تتم حياتهم إلى آخر يوم في عمرهم إلى أن يموتوا، فيجب عليهم في هذه الحياة أن يطلبوا أن عند موتهم حياتهم الثانية أنه يولدون يكونون شيوخ في ديانتهم أو أثرياء أو غيرها. ولهذا السبب تزيد أيضا حالات الانتحار بشكل كبير، لأن يؤمن يقول لك أن أنا في عندي حياة ثانية، خلاص خليني أنهي هذه الحياة، أنا تعبت من هذه الحياة، خليني أروح لحياة ثانية. أو لهذا السبب قد يستسهل أيضا الأشخاص في هذه المجتمعات الفقيرة المتنقلة قطع الأعضاء أو غيره من أجل طلب الأموال، لأنه يقول لك خلاص مش مشكلة أن أنا سوف أموت وأنتقل إلى الحياة الأخرى. عفان الله من هذا الأمر، الحمد لله على نعمة العلم والنور والإسلام. هذا الموضوع اللي قالته الكاتبة لا يختلف كثيرا عن المجتمعات الإسلامية الذين يستنبطون فكر أن الاعتقاد أن أنا ولدت شقيا في هذه الحياة أو حياتي عبارة عن شقة، أو قد يرى هذا الأمر أيضا في أجداده ويقول لك أن إحنا عائلتنا بهذا الطريقة ويتوارث هذا الأمر. أمر آخر أو فكرة ثانية حابة أقولها لكم من أجل تنوير العقل والتفكير، في أحد الدراسات الميديكال العلمية الطبية يقول لك لما يجي إنسان مثلا، خلينا نقول في أسرة من الأسر أن منتشر عندهم مرض السكري بشكل كبير، يجي يقول لك خلاص الابن بيجي سكري، في عنده احتمال كبير أنه يجي سكري. ليه؟ لأن الأب والأم فيهم سكري. يقول لك ليه؟ لأنه جينات. ويجي الأبن يتزوج يقول لك إن أنا ولدي ممكن يجي سكري لأن في إحنا أسرتنا أمي وأبوي الجد والجدة عندهم سكري. وسبحان الله فعلا يتحول هذا الأمر إلى حقيقة، قد يصبح هذا الأبن عنده سكري، يأتي مرض السكري، والطفل كذلك مرض السكري. وعندما يذهب لتفسير هذا الأمر يقول لك خلاص أنت هذه هي جيناتك. ولهذا السبب قد يكون في بعض الأشخاص كثير ينظرون لموضوع ما هي جينات الأسرة قبل الاقتران بأحد الأسر، يقول لك شنو جيناتهم. ولكن خلوني أقول لكم هذه الدراسة الجديدة ماذا قالت. هذه الدراسة الجديدة طبعا تحت بند الطب اللي هو في النيرو سيستم، اللي هو في دراسات العقل والجهاز العصبي. يقول لك الفكرة المغلوطة التي تم انتشارها بشكل كبير في مجال الطبي أن الجينات المتوارثة بهذه الطريقة في هذه الأمراض هي عبارة عن وراثة ولا يمكن تغييرها. خلاص إذا أنت في أسرتك في سكري، إذن يجب دائما تسوي فحوصات السكري، أنت قابل أن يجيك السكري. الآن في مبدأ منها، مبدأ من الصحة، وفي مبدأ من الانغلاق الفكري. ونرجع للقصة الأولى التي ذكرتها عن هذه القرية الفقيرة التي يعيش أفراد المجتمع مثل ما ذكرت، ويستنبطون فكر أنه خلاص معتقد أن إحنا وردنا فقراء وسوف نظل فقراء. نفس الشيء هو موضوع الجينات، ألم تنظر له بهذا الأمر؟ هل فعلا إحنا قاعدين نتوارث الأمراض بشكل دوري في أسرتنا لأنه هو جينات؟ طيب الدراسة ماذا تقول؟ تقول لك أن ليس هنالك شيء يسمى أنت تورث جين المرض، لكن هنالك شيء اسمه أنك أنت تورث المعتقد والعادات والسلوكيات السلبية. فأنت لما تمارسها كذلك لأنك ورثتها من الأسرة، يعني نفترض إحنا نأخذ مثال السكري، هل فعلا أنت ورثت السكري ولا أنت عاداتك الغذائية لك ولأسرتك والأجدادك كلها كانت غير إيجابية، فبالتالي أنت استورثت المرض لأن عاداتك التي ورثتها من أجيالك السابقة كانت تستنبط على نفس الأدوات، فبالتالي أنت كنت قابل للسكري، فبالتالي أنت جلبت المرض إلى ذاتك. هذه النظرة وهذه الطريقة وهذه خلينا نقول اللي تحدثت فيها الدراسة أيضا جلست كثير أفكر فيها في فكري وفي عقلي. وطبعا في دراسات كثيرة في موضوع اللاوعي تتكلم في هذه المواضيع، ولكن خلونا نتمسك بهذه الفكرة. أولا القرية التي تقول أن إذا وردت فقير سوف تظل فقيرا في هذه الديانة. رقم اثنين الدراسة التي تقول لك أنت فعليا الجينات ليست متحكمة فيك ولكن نمط الحياة، وأنت لا تتوارث الجين وأنت متحكم في جينك وليس العكس، ليس الجين المتحكم فيك، أنت المتحكم في الجين. ونرجع إلى بداية موضوع البودكاست اللي هي الحياة يسر أم عسر. هذه المواضيع الثلاثة كلها لما أنا جلس أتفكر فيها بشكل كبير، أقرأ بشكل دائم، ولكن هذه المواضيع استوقفتني كثيرا وجلست أتفكر هل فعلا الحياة يسر أم عسر، هل فعلا قد يكون هنالك أشخاص يتوارثون هذه الأشياء. ولكن استوقفتني آية في القرآن الكريم التي وجدت فيها علاجا لهذا الموضوع، والتي تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عمق الآية، الإدراك المطلق في هذه الآية. كم مرة نظرت إلى محيطك الذي حولك وقلت أن أنا محيطي لا يدعمني، أنا محيطي سيء، أن الناس اللي أعيش حولهم سيئين، ولمت القوم. كم مرة نظرت لكل شيء خارج نفسك وذاتك وتحدثت عنه وقلت إن تغيروا أتغير. كم مرة نظرت للأمور بهذه الطريقة؟ وهل فعلا أنت شقي في حياتك؟ أم أنت لديك زاوية في النظر ووجهة نظر تختلف عن الحقيقة؟ إن مبدأ أو فكرة الكوب وكأس الماء الذي قد يكون سمعه كثير منكم في حياتكم، الذي يقول لك دائما انظر إلى الجزء الممتلئ في الكوب. إن جلست بين مجموعة وأحضرت لهم كوبا من الماء ممتلئ إلى النصف، سوف تختلف وجهات النظر perspective في النظر إلى الكوب. في البعض قد يقول أن الكوب نصف فارغ، والبعض الآخر قد يقول أن الكوب نصف ممتلئ، وكلاهما صحيحان. ولكن أي الطرفين أنت سوف تأخذ؟ إلى كيف تنظر إلى أمور حياتك؟ هل تنظر لها من نظرة الشقاء أم تنظر لها من نظرة اليسر؟ هل تنظر للأحداث التي تمر في حياتك وتكون من وجهة نظرك أن هي سيئة، هي فعلا سيئة؟ أم أن الله أراد لك شيئا أجمل ولكن جلبه لك بهذا الأمر فتظن أنت أنه سيء وهو ليس بسيء، هي وجهة نظرك، هي نظرتك أنت الأمر بهذه الطريقة. وعندما تمر الحياة تكتشف أن أقدارك كتبت لك شيئا أفضل بسبب هذا الشيء البسيط الذي فقد. فهل فعلا أنت تعيش في شقاء أم أنت توارثت فكر ومعتقد الشقاء؟ أما أن الأوان لك أن تنظر إلى الجزء الممتلئ من الكوب. إن ربط موضوع الشقاء وربط موضوع المرض وربط موضوع الحزن بموضوع أن هذا قضائي وقدري وخلاص انتهى قضي الأمر أن هذا هي الطريقة التي أعيش فيها لا يختلف أبداً عن نظرة من يقول لك في هذه القرية اللي أنا ذكرتها الآن والذين ليس لديهم الديانة الإسلامية وينظرون إلى حياته بهذه النظرة، يقول لك خلاص خليني لما أموت أشوف الحياة اللي بعدها. ما الذي اختلف عنها؟ ما الذي اختلف فكرك فيه؟ وجهة نظرك لرؤيتك لأمور حياتك، ما الذي اختلف عن هذه القرية؟ إن كنت استنكرت هذا الموضوع في بداية البودكاست وأنا أتكلم عن هذه الفكرة، اربطها الآن بأفكارك ومعتقداتك. كم مرة تحجرت في فكرك ومعتقداتك؟ كم مرة رغبت بأن تغير في القوم قبل أن تغير في نفسك؟ كم مرة؟ أتعلمون أن وجهة النظر تستنير بالرؤية عن طريق البصيرة، وهنالك من يبصرون بأعينهم وهنالك من يبصرون بقلبهم، وهنالك فرق كبير جدا. القلب هو البصيرة، والعين هي تنظر للأشياء التي نراها في أمامنا. وذكر كثير القرآن الكريم في مواضع كثيرة عن النوايا وعن القلوب السليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فآت الله بقلبك السليم، انظر الحياة بقلب سليم، افتح قلبك للنظر لأمور حياتك باليسر. إن كان الأمر صعبا عليك في البداية، لأن المعتقد، الاعتقاد، ما هو الاعتقاد؟ المعتقاد هو شيء ترسخ بشكل كبير في الإنسان. والاعتقاد كيف يتكون؟ يتكون من الأسرة المحيطة، كثرة تكرار المعلومات في الأسرة المحيطة، نفس الموضوع يتردد على الإنسان إلى أن يتم ترسيخها في الدماء أنها أصبح معتقد. الاختيارات التي تختار أن تكون حولها في حياتك، سواء كان مشاهداتك عبر السوشيال ميديا، سواء كان وجودك أمام التلفاز، سواء كان الأشخاص الذين تتابعهم، الأشخاص الذين تكون من حولهم، كل هذه اختياراتك الشخصية في حياتك، واختياراتك تكون دائما مبنية على معتقداتك. فإن كنت ترغب بالانسلاخ عن هذا المعتقد، معتقد الشقاء في الدنيا، الشقاء في المال، الشقاء في هذه الأمور، عليك أن تبدأ بزراعة بذرة محيط منفصل تماما. والمحيط لا يجب أن يكون أفرادا، ولكن حتى محيطك الفكري، محيطك على مدى النظر، على مدى استخداماتك اليومية، على مدى ممارساتك اليومية. فابدأ بإدخال عادات جديدة تكسر الاعتقاد القديم، وتبدأ بتكوين اعتقاد الوفرة والثراء. هنالك وفرة وثراء في كل مكان، ولكن لا أستطيع ترسيخ اعتقادي في ذهنك. ولكن كل ما أستطيع أن أقول لك، أتمنى أن تكون القصص التي رويتها لك اليوم في هذا البودكاست تستنير ببصيرتك، وتجلس مع ذاتك وتقول: هل أفكاري هي أفكاري أم معتقدات وضعت وترسخت في داخلي؟ وهل أفكاري ومعتقدات التي وضعتها لذاتي تجعلني أنظر إلى حياتي نظرة يسر أم نظرة شقاء وعسر؟ كتب عليك في هذه الحياة أن تعيش بسعادة إن رغبت أنت ذلك، وكتب عليك في حياتك أن تعيش في شقاء إن رغبت أنت ذلك. وكيف يتغير هذا الأمر؟ عن طريق زاويتك للنظر، فكيف تنظر إلى الأمور. وعساكم إن شاء الله كل ما نويتوا قويتوا.